إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 70 بعد 100 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر جمادى الآخرة لعام 44 و400 ألف. نبدأ بوقفتنا الأولى، وهي تدبرات قرآنية، المجموعة 35 من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسنبدأ القراءة في سورة الرعد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال العلامة السعدي رحمه الله: تشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة، فإن ذلك تشبيه بأمر محال، فكما أن هذا محال فالمشبه به محال، والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء، كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
نعم، وهذا من أنواع هداية القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يقرب المعاني المعلومة المعروفة في الذهن بالصور المحسوسة، فإذا صور المعنى المراد بيانه بصورة محسوسة قرب المعنى واتضح، فحينما أقول لك مثل كذا ككذا مما تراه أنت بعينيك يتضح لك بذلك المراد. هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها مثل المشرك الذي يدعو من دون الله سبحانه وتعالى، من لا يستجيب له ولو دعاه إلى يوم القيامة، لو وقف عند قبر ميت يقول: أعطني يا سيدي فلان، اشفني يا سيدي فلان، هل فلان هذا يستجيب له؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل ذكر عنه بقوله: فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وقال سبحانه: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه: وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالله سبحانه وتعالى يبين أن المشرك الذي يدعو غيره لا ينتفع بشيء ولا يستجيب له الند ولو دعاه إلى يوم القيامة، ولو وقف يدعوه طيلة حياته بل إلى يوم القيامة فلن يستجيب له بشيء. مثله كمثل ماذا؟ هنا المثل المضروب كمثل ماذا للمشرك؟ كمثل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. لو أن الإنسان وضع يده في الماء وهو باسط كفيه هكذا باسط كفيه ليحمل ماء، هل يحمل؟ ما يحمل شيء، إنما يحمل إذا جمع الماء في يديه ثم حمله، إنما إذا بسط اليد وأراد أن يرفع ماء فلن يرفع شيئا. هذا بيان إلى أنه مهما وضع يده في الماء على هذه الصفة فلن ينتفع شيئا ولن يبلغ مراده الذي أراده. كذلك المشرك مهما فعل ومهما سعى ومهما كذا يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يستغيث بغير الله عز وجل عسى أن يفرج له كربا أو أن يزيل له هما، في النهاية لن يحصل شيئا. أما الذي يدعو الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه، قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنما تدعو غير الله تدعو ميتا، العقل يأبى ذلك، ولكن الشيطان يزين للناس الشرك في صورة محبة الصالحين. وإذا أراد الشيطان أن يدعو الناس إلى معنى معين وإلى مخالفة ما فإنه يجعلها في صورة مقبولة عند الناس. هل فكر أحد ويضع مال الآن في صندوق نذور أن الذي يأخذ النذر هذا ليس الميت، ليس الولي الذي يزعمه هو، وإنما يأخذ هذا المال أحياء يقتسمون المال فيما بينهم؟ هل نظر إلى نفسه وقال هذا الميت ماذا يملك لي؟ فعلما أضع له المال وعلما أذبح عنده الكبش وعلما أذبح له البقرة، ما الذي أستفيده أنا؟ أذبح بقرة عند ميت، ما الذي يستفيده؟ لو قيل لرجل ولواحد ونحن ندفن ميتا ضع 1000 جنيه في المقبرة قبل ما نسد، سوف يقول الناس لما تضع هذه 1000 جنيه؟ هذا عبث، هذا عبث، ترمي 1000 جنيه هذا عبث، على ما تذبح عجلا أليس هذا عبثا أيضا؟ هل الذي تدعو من دون الله وهو الميت يملك لك شيئا، يجيب لك دعاء، يلبي لك طلبا؟ هو لا يملك نفسه شيئا في حياته ولا بعد موته، فكيف يملك لغيره؟ الذين يقولون يا حسين يا حسين، حسين لم يستطع أن يدفع رضي الله عنه عن نفسه القتل، لما أرادوا قتل ما قال يا جدي ولا قال يا أبي علي رضي الله عنه ولا قال يا أمي فاطمة بنت رسول الله. من جد الحسين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من أبو الحسين؟ علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة. من أم الحسين؟ فاطمة رضي الله عنه. أولى الناس أن يقول يا رسول الله من؟ سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحسين. أولى الناس يقول يا علي هو الحسين. أولى الناس يقول يا فاطمة يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحسين. لكن ما قال ذلك أبدا، ما قال ذلك، أن الحسين صحابي موحد. أما هؤلاء الذين يدعون الأموات هؤلاء سلبوا العقول وسلبوا العلم والتوحيد. سلبوا العقول أولا، كيف يذبح لميت؟ لكن الشيطان كيف روج هذه؟ روج هذه أن ذلك محبة الصالحين، ولهذا يتكلم عن فضائل الحسين، يتكلم عن منزلة الحسين، يتكلم عن مكانة الحسين، ولا يلتفت إلى عبادة الحسين. انتبهتم؟ الشيطان جعل هذا محبة للحسين، فأنا ذاهب اليوم أذبح الحسين، هذه محبة الحسين وليس عبادة الحسين، مع أن الصورة واضحة، لكن الشيطان حينما يزين للناس سوء أعمالهم لا يلتفت الإنسان إلى قبح المخالفة وإلى فجاجة المخالفة، وذلك لأن الشيطان زينها له، فيجعل عبادة آل البيت محبة آل البيت، ويجعل التحذير من عبادة آل البيت بغضا لآل البيت. ولهذا يقول لك السنيين دول بيكرهوا آل البيت، على فكرة بيكرهوا أولياء الله. ليه بيكرهوا أولياء الله؟ ليه بيكرهوا آل البيت؟ لأنه يقول لك لا تذهب إلى الحسين، لا تدعو الحسين من دون الله، لا تدعو رسول الله من دون الله، لا تذبح للحسين، لا تذبح لبدوي، لا تذبح ليه ميت، اذبح لله عز وجل، اذبح للفقراء ووزع، تقرب الى الله. أما أنك تذبح لميت هذا شرك بالله، شرك بالله. قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، أي واذبح، واذبح لربك. وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وعند مسلم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. لكن هل الذين يدعونك إلى القبور يقولون لك تعالى وادعوا غير الله وهذا جائز، اعبد غير الله وهذا جائز؟ ما يقولون لك ذلك، إنما يقولون لك تعالى هذا الحسين سيد شباب الجنة، هذا الحسين صبت رسول الله وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحسين صاحب الفضائل. ولهذا لكل ميت عندهم من الفضائل ما يضحكون به على الناس، هذا الميت سيدك الشيخ فلان له كرامات كذا وكذا وكذا وكذا، فتذهب تذبح له حتى لو له كرامات. هو ولي من أولياء الله، هو صحابي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق بين العبد وبين الرب، فرق بين النبي وبين الإله، لابد أن نفرق. الله عز وجل هو المعبود وحده، لا يعبد مع لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لكن نبيه يتبع صلى الله عليه وسلم، نتبع رسول الله ولكن نعبد الله. طب الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلى الله، الاستغاثة هذه حق لله ولا حق لرسول الله؟ لله، هذه عبادة فتكون لله، طالما عبادة لله. لكن اتباع السنة هذه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا ألبس كما لبس رسول الله، أكل كما أكل رسول الله، أشرب كما شرب رسول الله، أبيع وأشتري كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياتي كلها تكون اتباع لرسول الله، تكون كلها اتباع لرسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ولا فاعبدوني، فاتبعوني. يبقى حق رسول الاتباع، حق الله العبادة. لابد أن نفصل بين المعبود وبين المتبوع، لابد أن نفصل بين على بين المعبود وبين المتبوع، لابد أن نفصل بين والمتبوع. المعبود هو الله، والمتبوع هو المعبود هو الله، وذلك بتحقيق شهادة لا إله إلا الله. والمتبوع هو رسول الله، وذلك بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. والدين كله يرجع إلى شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله تحقيق العبادة لله، شهادة أن محمد رسول الله تحقيق الاتباع إلى رسوله. لابد نعرف ديننا يا إخواني، ناس معها دكتوراه في كذا، وناس معها هندسة، وناس معها كذا، شهادات عالية جدا، ولا يعرف مفتاح دينه، يعرف مفاتيح دنياه لكنه لا يعرف مفتاح دينه. مفتاح ديننا الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. شهادة الله أن لا إله إلا الله تحقيق العبادة لله عز وجل، أن لا يعبد سواه. شهادة أن محمد رسول الله تحقيق لماذا؟ للاتباع، وأن الطرق كلها مسدودة إلى الله إلا طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فنتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نجعل ديننا في كلمتين، من المعبود وكيف نحقق العبادة، ومن المتبوع وكيف نحقق الاتباع. هو ده الدين يا أخوان. إنما أنا أجيك درويش هنا أقول لك تعالى سيدك العارف بالله والرجل ده كان له كرامات، سيدنا أبو درع أهوت عندهم، سيدهم أبو درع في بشبش جنبنا، أبو درع كان رجل بيجاهد وطار الذراع في الهواء وحط رحالة في بشبش، يلا روحوا احتفلوا بسيدك أبو درع. أي أبو درع هذا؟ أبو دراع وأبو حصير وأبو فطير وأبو كذا، أولا أموات، أموات ما يشعرون أين يبعثون. طيب هؤلاء الأموات لا تعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان المعبود الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول نفسه لا يدعى من دون الله، الرسول نفسه لا يدعى من دون الله، الرسول يتبع كما قلنا. إذا حققنا من المعبود ومن المدبوع تم لنا الدين. يبقى جميع الطرق الصوفية التي تتمركز حول معنى واحد وهو ماذا؟ وهو الدعوة إلى المشاهد كما يقولون والمقامات والمقابر. متى تجد الصوفي؟ متى تجد الصوفي؟ متى تجد الطرقي الشذلي والرفاعي وكذا؟ متى تجده؟ عند القبور هناك. لا يوجد في مساجد يعلم الناس البخاري ومسلما وتفسير القرآن على وفق منهج السلف، إنما تجد دينا فين؟ دينا عند القبور. اليوم مولد فلان وغدا مولد علان. طب هؤلاء أموات، اربطنا بمعبودنا، اربطنا بخالقنا. هل هؤلاء يخلقون؟ لا. هل هؤلاء يرزقون؟ لا. هل هؤلاء يحيون ويميتون؟ لا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. إذن هذا كله لمن؟ أما يجيب المضطر إذا دعا وإذا مرضت فهو يشفين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. مش لابد المشايخ يدعوني لهذا يا أخوان ولا إيه؟ ولا روح لميت. يبقى في فارق كبير، فارق كبير. ولهذا الشيخ اللي نسمعه هذا لابد أن يكون شيخا ربانيا، شيخا يعرف دينه، شيخا يدعو إلى قضى الله قضى الرسول. أنا أدعوكم إلى التعلق بأموات. أنا أقول الحي الذي يموت فتوكل على الحي الذي يموت. أنا ما أقول ذهب إلى ميت. ولهذا يبقى الصوفية الطرقية قوم خرافيون. أنا أقول الصوفية ما شاء الله على الصوفية، هؤلاء قوم لهم كذا ولهم كذا ولهم فضائل. أبدا أبدا. من المعبود؟ الله سبحانه وتعالى ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا التي نثبتها له عز وجل. تخيلوا أن أقواما يقولون الله لا يحب ولا يحب، تخيلوا أن أقواما يقولون الله ما يكره ولا يبغض، الله عز وجل ما يتكلم، الله سبحانه وتعالى ما ينزل في ثلث الليل الأخير، الله سبحانه وتعالى ما يستوي على عرشه. أين الله يا أخوان؟ فين الله؟ ها؟ في السماء، في السماء على العرش استوى الرحمن العرش استوى. تخيلوا في قوم، في علماء، في طوائف تقول ليس على العرش رب مستوى، ليس على العرش رب. فإذا لابد أن نعي هذا جيدا. قضية الدين ترجع إلى كلمتين، كلمتين عليك أن تحقق الكلمتين، من المعبود ومن المتبوع. تمام. شوف يا أخوانا، أخوانا اللي أول مرة يسمعوا، المطلوب منك أمران، ما هو بلازم تجلس لآخر النهار، ولو بلازم تقرأ البخاري ومسلم وابن كثير وابن جرير تعلم هذين الأمرين. مطلوب منك أمران، مطلوب منك أمران أسهل من اختبار الجغرافيا وأسهل من اختبار الإنجليزي في أولى ابتدائي. أنا مش عارف أذاكر لابني في أولى ابتدائي إنجليزي، مش عارف أذاكر له. اللي أنا بقوله ده أسهل بكتير جدا من اللي أنا بذاكره له أولى ابتدائي والفصل الدراسي الأول. لا أمال إحنا الله روحنا بقى أساتذة حتى ابتدائي فضلا عن الثانوية العامة، ده اللي إحنا بنقوله ده سهل جدا، سهل جدا. ولكن من الذي يطبق ومن الذي ينقاد ومن الذي يفهم فهم الاتباع؟ خلقك الله سبحانه وتعالى لعبادته. العبادة لابد أن تميز فيها بين معبود هو الله فقط، فقط لا ملك مقرب تدعو مع الله ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، ومتبوع هو النبي. سألني يا أخي أنت ليه أطلقت لحيتك يا أخي؟ أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق لحيته فأنا بطلق لحيته. طب أنت ليه مقصر قلبتك كده فوق الكعبين؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع الثياب عن الكعبين. أي حاجة أقول هذا أقول لك كذا. ليه بتشرب باليمين؟ لأن النبي كان بيشرب باليمين. يعقوب لم يسمي ياكل باليمين، كل ما أشرب الشمال ليه طيب؟ أنت بتشرب أنت ليه بالشمال؟ يا امرأة نعم، ليه أنت محجمة؟ لأن الله أمر بالحجاب. أنت ليه متبرجة بقى؟ أنت ليه متبرجة؟ أنت ليه لابسة بنطال؟ اسألي ها المرأة تقول سليني ليه مغطية وجهي ومغطية بدني بالثياب الأسود؟ أقول لك الحجاب. وإذا سألتمونا متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن فتحات الصدر وليبدين زينتهن إلا المرأة تبدي البنطال ده حتى ده للزوج، بلاش البنطال حتى ولا المحارم حتى، سبحان الله. لكن المرأة تظهر الوجه وتظهر ما جرت العادة به لمين؟ الله قال لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ممالك أيمانهن أو التابعين غير الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. شوف أصناف معينة. المرأة اللي أنت بتراها تلبس ثيابها الواسع وكل شيء، بس ممكن الشعر كذا، ممكن اليد تظهر، هؤلاء الأصناف. إنما البنطال، تعرف البنطال هذا اللي تبطرها في الشارع، هذا البنطال هذا للزوج، على خلاف بين العلماء. من وجه إيه؟ المرأة تكون للزوجة كما يريد. النبي قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مكزينك. لكن البنطال هذا فيه تشبه بالرجال، ولهذا من منع من البنطال حتى للزوج فلعلة التشبه ليس لعلة التبرج. لكن على كل حال، الذي لا تظهر المرأة به إلا للزوج فقط هو الذي تظهر به لكل الناس اليوم. الله أعلم. إلا الزوج يمكن الزوج بيراها ويخرج فقط للعمل أو الدراسة في أبهى حلة، لكن له إذا عادت إلى البيت تلبس بقى المعتاد للأسف الشديد. يبقى لماذا أنت محجبة؟ لماذا متغمغمة أنت؟ السؤال لماذا أنت المتبرجة وليس لماذا أنت المحجبة؟ لماذا لا تدخن؟ لماذا أنت تدخن؟ لماذا لا تأكل الربا ولا تتعامل بالربا؟ لماذا أنت تتعامل بالربا؟ فلو حققنا المتبوع من هو وما منهجه، والمعبود من هو وما عبادته، سلم لنا دين الله عز وجل. وباختصار هذا يعود إلى كلمة التوحيد ويعود إلى كلمة السنة. فحقق إذن كلمتين: من نعبد، من نتبع. من نتبع؟ النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. نتبع جماعة ما يجوز، طائفة ما يجوز، حزبا ما يجوز. يعني أنت شيخ ما نزلت مجتمع حزب النور؟ لا نور ولا ظلمة، احنا بنحارب حزب النور، الإسلام ما في أحزاب. يعني أنت ما نزلت الثورات والميادين والشوارع؟ حرام، ده خروج على السلطان. سألهم لماذا نزل وسألني لماذا لم أنزل. لماذا لم أنزل؟ لأن منهج السنة والجماعة الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، حتى ولو ظلم الحاكم لا يجوز أن أخرج عليه. وما ماذا نصنع؟ انصح، ما تنصحش اصبر. هيعمل لي الصبر؟ هيفتح الله عليك. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر ليس بما خرج. سلني عند كتب المسلمين، جميع كتب أهل السنة بتقول ولا نرى الخروج على متن ولاة أمور. سلهم بقى. طب من معك؟ كم شيخ؟ ولا واحد. طب من معهم؟ كله. ومع ذلك سل. أنا واحد اسأل. تسألني أقول لك كتب، مع البخاري، مع مسلم، مع أحمد، مع أبي داود، مع الترمذي، مع النسائي، معي كتب المسلمين، معي تقول ولا نرى الخروج على متن وتمرين. أدي الكتب. سألهم بقى من معكم؟ معنا الإخوان، مش شايف؟ معنا إخوان، معنا الحرية والعدالة والاجتماع، مش عارف إيه، والليبراليين، وده فلان ودعا. من معكم؟ معكم الخوارج، معكم المعتزلة. باختصار هذا حزب نور أقام حزبا. من معك؟ من الذي قال؟ من الذي أفتك بأن نقيم حزبا؟ والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من الذي جوز لك هذا؟ لكن سل، أنا لم أكون حزبا. لماذا؟ لأن النبي قال دعوها فإنها منتن. النبي ما قبل أن يقال يا للأنصار، ولا يقال يا للمهاجرين. هذا رجع للنقطة اللي بقولها، اللي هي من المتبوع؟ ياسر برهامي؟ من المتبوع؟ حزب النور؟ من المتبوع؟ حرية عدلة؟ من المتبوع؟ داعش؟ من المتبوع؟ الصوفية؟ من المتبوع؟ الأشاعرة؟ من المتبوع؟ الخوارج؟ من المتبوع؟ المرجئة؟ من المتبوع؟ القدرية؟ من المتبوع؟ الجبرية؟ من المتبوع؟ النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم أصحاب، حسبني على هذا، أين أنا من قال الله قال الرسول؟ ما تدخلنيش بقى في قضية بقى اللي أنت عايش فيها، أنت أنت حر عيش فيها أنت، ومحقول والفضائل والجهود والنظام والدنيا كلها، واللي بيسبوا المشايخ واللي بيشتموا المشايخ، المسألة دين يا ولدي بارك الله فيك، مسألة دين. جارك أخذ بيتك، هقول لك إيه بقى وقتها؟ هقول لك بقى والجيرة هتقول لي الجيرة كيف يا شيخ؟ أي جيرة يا شيخ؟ أخذ بيتي، طردانا في الشارع، أخذ بيتي، تقول لي حق جار؟ هذا ما راعى حق الجار، هذا أخذ بيتي، لا تمنعني أن أتكلم فيه، أن أرفع أمره إلى القضاء. وهذا أخذ ديننا وجعله دين الإخوان طارة، ودين الخوارج طارة، ودين المرجئة طارة أخرى. يبقى إذن ديننا حقق فيه كلمتين، مفتاح الدين كلمتان، الأولى ها من المعبود، والثانية من المتبوع. من المعبود تبطل كل عبادة سوى الله، لا ملك مقرب يدعى من دون الله، ما في مدد يا فلان عندنا أبدا، في مدد يا الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، الله اللي بيمد مدد يا الله، يا فلان اشفري، لا اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يبقى لابد أن نضع النقاط على الحروف، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول، أشهد أن محمدا رسول الله، هذا من الله سبحانه وتعالى، النبي هو المتبع، المتبع فقط، ما أتبع جماعة أنا ولا طائفة ولا فرقة ولا طريقة، لن شذلي ولن إرفاعي ولن نقشبندي ولن إخواني ولن تبليغي ولن داعشي، أنا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كل شيء تسألني عنه أقول لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا لو دعيت الأمة إلى هذين المنبعين الصافيين لما تكدر الدلاء على أحد، ولما عاش الناس في حيرة. الناس الآن يقولون نسمع من ولا نسمع من، كل يتكلم كل يقول، اسمع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك الآن من أول اللقاء إلى الآن، أنا أثبت معك الأصل الآن، أنا أثبت معك الأصل، أنا أثبت معك الأصل، من معبودك؟ أربط الله، هات الربطة الثانية، من مدبوعك؟ النبي، أربط، دع الأصل، هسيبك وجيلك الشهر الجاي ألاقيك لسه مربوط في الأمرين، معبودي الله فلا أدعو سواه، مدبوع رسول الله فلا أتبع بإطلاق إلا هو صلى الله عليه وسلم. تمام، اربط ده الربط. يبقى إذن العقدة الأولى في دينك التي ينبغي أن تعقد عقدة التوحيد، والعقدة الثانية عقدة السنة. طيب الذي يدعو من دون الله مثله إيه؟ ربك يقول مثله إيه؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يضع يده في البحر بس بالصفة هذه، يضع يدها كذا وبعدين يجي يرفع كذا، ها هيبقى شيء؟ ها هكذا يبقى شيء؟ هذا مثل المشرك، هذا مثل المشرك، كباسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله يضرب الأمثلة لذلك، أعمال الكفار هباء منثور، ضرب الله لها مثلا فقال سبحانه والذين كفروا أعمالهم، أعمال الكفار مثل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وانت في الصحراء تنظر إلى بعيد تجد ضوء يلوح أمامك كأنما ماء في بحر ماء، إن ذهبت إليه تجد شيئا؟ ما تجد شيئا. أعمال الكفار هكذا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا، وجد الله عنده فوفى حساب الله سأل حساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمت ليل وظلمت بحر وظلمت أمواج إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الأمثال يضربها الله في القرآن ليصور لك المعاني في صور محسوسة في صور محسوسة. هذه الصور المحسوسة تقرب المراد إلى العبد. قال الشيخ السعدي فإن ذلك تشبيه بأمر محال اللي هو كبسط كفيه إلى الماء والتعليق، فكما أن هذا محال اللي هو أن تصل إلى فيك بماء، فكما أن هذا محال فالمشبه به محال، والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون من نفي الشيء، كما أن الشرك هذا محال أن يشرعه الله، فمحال أن يصل واضع كفيه إلى الماء ليبلغ فاه أن يصل بهذا، هذا محال وهذا محال، وهذا من أبلغ ما يكون. ولهذا الله عز وجل أراد أن يبين أن الكافر لا يدخل النار قط، فقال إيه؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها الجنة قط، فقال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل شوف كم، شوف خرم الإبرة اللي بتضع فيه الفتلة، ها الواحد بيضع الفتلة دي أيام ما كان مثلا يبقى نظره، لكن إذا كبرت سنه ولا تقدم ولا ضعف ما يضع، اللي نظره اللي يلضم الفتلة يقولك ده نظره كويس، صح؟ اللي يلضم الفتلة دي الإبرة دي يلضم الإبرة يبقى كده نظره تمام التمام، أفضل من الدوائر بتاعة الدكتور. أنت قوله بس خد يلضم الإيه الإبرة كده لضمها 100%. شوف هذا الثقب اللي ما اللي لا يكاد يرى كيف يدخل منه الجمل. هذا هذا المثل لماذا ضرب؟ كيف يدخل الكافر الجنة؟ إذا أدخلت الجمل من ثقب الإبرة وهذا محال، أدخل الكافر الجنة وهذا محال. فالتشبيه بالمحال المستحيل الوقوع من أبلغ ما يكون من نفي الشيء، من نفي الشيء. واضح؟ نعم.
قال الله سبحانه وتعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال المصنف رحمه الله ومن عنده علم الكتاب، وهذا شامل لكل علماء أهل الكتاب، فإنهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم من آمن واتبع الحق صرح بتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان، فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة.
وإنما
أمر الله سبحانه وتعالى باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما ستشهد فيه أهله يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم.
نعم، يعني إذا مثلا وقعت مسألة طبية، دكتور يقوم بإجراء عملية لمريض وحصل أن المريض مات، نريد أن نعرف إذا كان هذا الطبيب فرط أو لم يفرط، نأتي بسباك أو كهربائي يفصل في المسألة، نأتي بطبيب. طيب سباكة، هذه السباكة سربت والرجل أضرني بعد السباكة ما انتهت وكذا سربت في البيت، ونريد أن نأتي بواحد يفصل بيني وبين هذا السباك، نأتي بطبيب؟ لا، فالطبيب له مشرطه والسباك له مفتاحه، لكل واحد ما يختص. فأنا إذا أردت أن أستشهد أستشهد بمن؟ بمن هو على علم. فاستشهدوا أهل الكتاب، أهل الكتاب عندهم التوراة والإنجيل، سألوهم هل محمد النبي؟ لأن النبي مذكور في التوراة والإنجيل وهم يعلمون ذلك، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم يكتمونه. ولهذا أعظم الجرائم كتمان العلم، وأعظم الجرائم التلبيس في العلم. وأفجر الناس تعرفون من؟ ليس الذي يأكل الربا، وليس الذي يزني، وليس الذي يقتل كل يوم رجلا مجرم حرب، ليس هذا أجرم الناس. أجرم الناس العالم الفاجر الذي يغير دين الله ويكتم ما أنزل الله ابتغاء هواه وابتغاء شهوته، هذا أجرم صنف. لماذا أجرم صنف؟ لأن فجور العالم يعود على الدين فيتغير الدين، إنما فجور المرابي، فجور القاتل، فجور كذا، يعود على دين دنيا الناس وأرواح الناس وكذا وأموال الناس، وهذه وإن كانت جرائم إلا أنها دون التبديل والتغيير في دين الله عز وجل. يعني لما رجل يأكل الربا يقولك خذ الجنيه بجنيهين، المية تدوم لمية وسبعة، فاهم؟ فاهم. يأكل أموال الناس، الرجل هذا عاصي، عاصي. طيب نأتي إلى رجل آخر هو لا يفعل ذلك لكنه يرى جواز ذلك ويقول للناس هذه المعاملة جائزة، أيهما أشر؟ الذي قال للناس هذه المعاملة جائزة ولا بأس أن تعطي الجنيه بجنيهين، ولا الذي يمارس الربا ويقول لك أنا لن أعطي لك هذا هذه المئة ألف إلا بمئة وعشرين؟ الذي ماذا؟ الذي أفتى مع أنه ما أكل الربا، لم يأكل الربا، الثاني ولا أكل الربا، لكن هذا الذي أحل الربا يبقى أشر. ليه؟ لأنه حينما يجوز ذلك ويحل ذلك يتبعه ملايين البشر، إنما الذي يأكل في نفسه هذا على نفسه. فهذا يرجع إلى فجور عالم، وهذا يرجع إلى فجور عامل. انتبهتم؟ فرق بين فجور عالم وفجور عامل. فجور عامل يقتل، يأكل ربا، يزني، يسرق، يفعل، هذا فجور عامل، فلهذا لا يكون قدوة، لا يكون قدوة للناس. ما حد قال يا رب اللهم اجعل ابني قاتلا، اللهم اجعل ابني سارقا، اللهم اجعل ابني مرابيا، ما حد دعا بهذا، ما حد دعا بهذا. لكن تدعو أن الله يجعل ولدك عالما، فالعالم الفاجر بخلاف العامل الفاجر. العالم الفاجر يلبس في دين الله، يكتم دين الله، تطير الفتوى في الآفاق، لما يكون دعاء غير الله صار جائزا. بسبب ماذا؟ بسبب أن العالم الفاجر قال هذا جائز، قال هذا جائز، هذا لا إشكال فيه، قل يا حسين، لأن المعنى يا رب الحسين وليس الحسين. هؤلاء تنزل نفحات عند قبورهم، اذهب عند القبور، لأن نفحات بتنزل، ينالك من النفحات والبركات ما ينالك. من الذي قال لك ذلك؟ العالم، فقرر عندك أن هذا جائز. يبقى أخطر صنف في الناس العالم الفاجر. ولهذا جاء في الأثر اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. حينما تجعل المخالفة في ثياب الشرع والدليل يتبعها الناس، مثل الثورات كده، الدنيا كلها كانت مظاهرات في من مئات السنين والناس تتظاهر وكذا، بيتظاهر ليه؟ اللحمة غلت، بيتظاهر ليه؟ الرواتب كذا، المواصلات، بيتظاهر ليه؟ أسعار ما أدري، يطلع الناس يعملوا هوجة جدا عشان اللحمة أسعارها غلت، وبعدين تنفض في نفس الليلة ولا بعد يومين. سألوا أنفسكم بقى، لماذا الثورات صارت قوية، ولماذا ثورة مصر أسقطت رئيسا ورئيسا؟ لماذا؟ لماذا؟ ما في مظاهرات موجودة من قبل هذه المظاهرات من زمن، ليه؟ أيوة نعم، لأن هذه المظاهرة نزلها من؟ من يقول الدين والشرع، من يقول الدين والشرع، اثبتوا الدليل، الدليل على ذلك. قال الله قال الرسول، صارت مظاهرة ليست من أجل طماطم وليست من أجل أسعار، صارت مظاهرة من أجل ماذا؟ من أجل دين ورفع الدين والحرص على الدين والحفاظ على الدين. يبقى لماذا قويت؟ قويت بتلبيس من يحدث بالأدلة ويقول بأن هذا عليه الدليل. الآن دولة، دولتنا بأجهزتها والجيش والشرطة وكل هذا ماذا تصنع؟ تجاهد أناسا في سيناء، وإلى يومك هذا ويحصل ما يحصل من حوادث أثيمة في اغتيال أو التعدي على كثير من الجنود. السؤال، السؤال، كيف يواجه هؤلاء دولة وهم أفراد؟ كيف يواجه؟ كيف يصبرون ويصمدون بل ويحصدون ما يحصدون؟ كيف؟ لماذا؟ لأنهم عندهم فتاوى. فتاوى بماذا؟ أنت تواجه رجلا ماذا تصنع فيه؟ تقول أقتلك؟ تخوفه من السلاح؟ إذا كان هو يلبس الحزام الناسف أصلا، هو يلبس الحزام الناسف، فماذا عسى أن يكون؟ يلبس الحزام الناسف ويدخل في داخل حافلة أو في داخل كمين ويفجر نفسه فيقتل من يقتل. إذن لا يخاف الموت. لماذا؟ لأنهم أفهموه أن هذه شهادة في سبيل الله. يبقى إذن أخطر صنف، عرفت ماذا أخطر صنف؟ العالم الفاجر. العالم الفاجر هو الذي جعل الشرك مدد يا فلان توحيدا وجائزا. العالم الفاجر هو الذي جعل لبس الحزام الناسف جائزا. فلهذا الشباب أرادوا الشهادة في سبيل الله. العالم الفاجر هو الذي جعل الربا مباحا. العالم الفاجر هو الذي جعل التبرج وممارسة المرأة للرياضة والكرة وهذه الأشياء أنها من باب المباح، طالما تضبط بالضوابط الشرعية يكون عندها بدلة رياضة يعني. ما هذا كله بسبب العالم الفاجر. ولهذا أخطر صنف في الناس العالم الفاجر. اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فاستشهدوا بأهل الكتاب، قولوا لهم هل محمد صلى الله عليه وسلم عندكم مذكور أم لا؟ سيقولون لا، مع أنه في القرآن موجود، في التوراة موجود، وفي الإنجيل موجود. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغضبهم الكفار الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. موجود النبي، موجود في التوراة، موجود في الإنجيل، لكنهم كتموا ذلك. يعني المفترض أن أول من يؤمن بالنبي أهل الكتاب. فالله يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على رسالة النبي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا أنه مرسل ومن عنده علم الكتاب يشهد بذلك لكنه يكتم شهادته. فمن آمن منهم شهد، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت. لأن هؤلاء يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولهذا لما أسلم عبد الله بن سلام الحبر اليهودي، كان حبر يهودي من علمائهم، أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا، ده علمنا الأكبر. طيب عبد الله بن سلام أسلم وأظهر عبد الله بن سلام إسلامه، قالوا هذا كذا وكذا، وصاروا يطعنون في نفس الموقف. يبقى هؤلاء يكتمون ماذا؟ هؤلاء يكتمون الحق ويلبسون على الناس، يلبسون الحق بالباطل هذا الجريمة، ويكتمون الحق هذه جريمة. ولهذا جريمة العالم بترجع إلى أمرين: الأول أن يلبس الحق بالباطل، الثاني الكتمان. فإما أن يكون كاتما وإما أن يكون ملبسا. من هنا تأتي ماذا؟ من هنا تأتي الجريمة. نعم.
هل يجوز لبعض الإخوة
هذا لا بأس أن تستدل بكلام بعض المخالفين لإخصام أتباعه، لكن مع التنبيه حتى لا يظن ظن أنك إنما تستدل به اقتداء، ما في مشكلة أنك تستدل بكلام رأس المخالف على هذا، مثل ما احنا نستدل مثلا على من نزل وكون الأحزاب بأن كلامهم زمان كان منع الأحزاب، ألم تكونوا تقولون؟ تمام، يبقى احنا نستدل عليهم بكلامه، نستدل على الأتباع بكلام الرؤوس، ما في مشكلة، لكن مع التنبيه. نعم
قول.
نعم لا نتكلم عن وزارات، نتكلم عن المخالفة كمخالفة. قل لا تسمعوا لمن يفعل كذا وكذا، لمن يفتي بكذا وكذا، قل لا تسمع، لكن تقول هذه الوزارة السيئة، هذه الوزارة، لا، هذه مؤسسة لا يجوز الكلام فيها. أي مؤسسة ما يجوز الكلام فيها أبدا، ما يجوز الكلام في المؤسسة، لكن أنت تتكلم على فتوى خاطئة أو تحذر بصفة عامة، تقول احذروا الفتاوى المضللة واحذروا الفتاوى، يكفي هذا أصلا، يكفي. ولما أنا أسأل عن فتوى معينة لواحد، هذه الفتوى مخالفة، أقول هذه الفتوى مخالفة لكذا وكذا، ما في مشكلة. أما تحويل مسألة إلى مؤسسة، دار إفتاء، لا وزارة أوقاف، لا كذا، هذا ما يجوز، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. لكن أن تقول بصفة عامة بأننا الفتاوى التي تجيز، الفتاوى التي تبيح، الفتاوى التي ترخص، كذا، هذه فتاوى مردودة للأدلة الشرعية كيت وكيت وكيت وكيت، هذا واحد. يبقى الكلام في مؤسسات ما يجوز. طب اثنان، الكلام في مخالفات أصحاب المؤسسات اللي هي العملية ما يجوز. ده ذهب، ده هنأ، ده راح، ده جاء، ما تتكلم في هذا، لهذا شأنه النصيحة في السر، هذه النصيحة في السر. طيب الكلام في تقعيدات، في تقريرات مخالفة للأدلة، ما في بأس أن تنبه عليها بالعموم. طيب سئلت عن شيء معين، فتوى معينة لواحد أو كذا، ما في بأس، الصحابة كانوا يتكلمون في هذا حتى ولو كان من المسؤولين، كمخالفة تنصيص على مخالفة شرعية. هذا عبد الله بن عمر يتكلم لما خالد بن الوليد رضي الله عنه، لما قال القوم صبأنا، فصار يقتل فيهم، وقال كل واحد يقتل أسيرا، قال ابن عمر ما أقتل أسيرا، لن أقتل، وأمر أصحاب ألا يقتلوا أسراه، فهذا متعلق بأمر شرعي. ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان ركعتين وقال ليت حظي من صلى أربعا، وقال ليت حظي من أربعا ركعتين متقبل ركعتين متقبلتين وكذا وكذا، لكنه قال هذا خلاف شرط. التعليق على أمر علمي ما في مشكلة، لكن على مسلك عملي مخالف في مشكلة، على مؤسسة في مشكلة. أنت مبارك الله فيكم، مؤسسة ما يجوز. طيب صاحب مؤسسة مخالف عمليا، راح جاء صلى في المكان الفلاني، ملك داخل في هذا، هذه مخالفة عملية، وروح أنت انصح له، ما لا علاقة بالدين كتقعيد كتشريع كفتوى. مسؤول بيشرب خمر، روح صح ما تكلم فيه، ولا تقول هذا يشرب الخمر والخمر محرم والخمر، هو قال لك الخمر حلال، روح انصح له. ثلاثة، أمر علمي تقع فيه مخالفة، فتوى مخالفة، هذه تكلم عن فتوى مخالفة بصفة عام. طيب إن كنت ولا بد تحتاج إلى أن تنص على هذا لكونك سئلت أو لآخره، ما في مشكلة، تكلم عن مسألة شرعية بدون وتقرير شرعي، ما في إشكالية في هذا الباب. وبهذا يوصان دين الله عز وجل وماذا، ويحفظ أصل أهل السنة والجماعة في النصيحة سرا. لكن بعض الناس تختلط على الأوراق، لما يأتي في حال معين إنكار مثلا على مسؤول علنا بين يديه يجعلها إنكارا عام ولو كان بين غير يديه. ما يتعلق بالفتية جعله متعلقا بالولاية. انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم. ما يتعلق بالفتية جعله متعلقا بالولاية. المتعلق بالفتية شيء والمتعلق بالولاية شيء. أنا أتكلم أهوت أدى كتاب في فتية خطأ بتكلم عن هذه الفتية وأقول هذه الفتية وقال فلان قال علان قال كذا وأعلق عليه ما في مشكلة. هذه متعلق بالفتية بالفتية هذا متعلق بالفتية هذا متعلق بكتاب صنف هذا متعلق بفتية موجودة. هذا المتعلق بالفتية لا أجعله متعلقا بالولاية ولذا ما يصلح أن يكون ولي أمر ولذا ما يصلح أن يكون مسؤولا وهذه المسؤولية هي التي أنتجت فانتقلنا من مسألة تعليق على فتوى إلى تعليق على مبحث الولاية. فلنفرق بين مبحث الولاية وما يتعلق بها من أحكام ومبحث الفتية والعلم وما يتعلق به من أحكام. ولهذا شيخ الإسلام ذكر في بعض المواضع والقرافي ذكر أيضا النظرة إلى ولي الأمر نظرة متعددة. نظرة إلى ولي أمر حاكم، نظرة إلى ولي أمر قاضي، نظرة إلى ولي أمر مفتي، نظرة إلى ولي الأمر وهكذا. هذه مصنف كتاب، هذه أمور لا تتداخل. فما يتعلق بأمر الولاية وإدارة ومخالفات شرعية عملية هذه بابها مغلق، ومن كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. ما تكلم الصحابة في مخالفات الحجاج هذه وصعدوا منابر وحضر ولا حضر من سفك دمه ولا كذا ولا كذا، ما جعل هذه قضيته، إنما مسألة علمية. هذه مسألة علمية تكلم فيها مثل المأمون والمعتصم والواثق، ما تكلموا عن مخالفات على منابر، إنما مسألة خلق القرآن السلف تكلموا فيها. مين اللي بيقول خلق القرآن؟ هم تبوا السلف. من اللي قعد أن القرآن كلام الله؟ هم السلف. فلهذا يفرق بين ما تعلق بالكلام في ولي الأمر كوالي، ما تعلق بأحكام ولاية، وما تعلق بأحكام وما يتعلق بأحكام فتية وعلم. هذه مسألة بينهما مسألة خيط ورفيع جدا، وهي ماذا؟ المخالفة العملية الشرعية. فبعض الناس يتناولها من جهة شرعية، إن هذه المخالفة ولا يجوز الذهاب إلى كذا ولا يجوز والتهنئة وما وجد من تهنئة فلان أو تهنئة علان بأي مناسبة، هذا ممنوع ويتكلم لا هذا لا يجوز. طب ما يتعلق بتقعيد المخالفة؟ ما يتعلق بالاستدلال على المخالفة؟ هذه انتقلنا إلى مسألة فتية. ولا زال الصحابة بينهم في هذا. ابن عباس ينكر على علي لما بلغوا تحريق الشيعة، قال أما أنا لو كنت لما حرقتهم، لأن النبي يقول يعذب النار إلى ربنا، ولا قتلته، لأن النبي يقول من فدر دم فاقتلوه. لما وصلوا هذا علي لما وصل أيضا في فتوى عثمان رضي الله عنه في التمتع والقران وكذا والإفراد، لما كان يرى الإفراد كما يرى أبو بكر وعمر وهو يقول لا ندع سنة النبي لأحد. هذه مسألة علمية ما في أشكال، لكن مسألة إدارية لا، بينهما مسألة عملية مخالفة. يبقى عند مخالفة فتوى، مخالفة في عمل، مخالفة في فتوى شرعية، مخالفة في عمل شرعي، مخالفة في إدارة ومثالب. مخالفة في إدارة ومثالب باب مغلق، من كان له نصيحة لذي سلطان فليرجع إليها. مخالفة في جهة عملية يفعل بخلاف الشريعة مغلق النصيحة السرية. تبقى مخالفة فتوى شرعية، هذه مسألة كما قلنا فيها التفصيل، ننبه على المخالفة من دون ذكر أسماء. إذا احتجت إلى هذا الذكر ولا يبين الحق إلا بهذا الذكر ما في بأس، لكن يفعل هذا أهل العلم والراسخون الذين يعرفون كيف يتناول مثل هذه الموضوعات، يعني من عنده علم وبصير، من عنده علم وبصير. إذن نفرق بين أن نقول مؤسسات تفتي وبين فتاوى، لأن هذه المؤسسة كمؤسسة وكيان ما هو بالعيب في مسألة مؤسسة، إنما الخطأ في ماذا؟ في فتوى. نعم.
قال رحمه الله: وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنه كالأميين من مشرك العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم، والله أعلم.
نعم، الله ما قال نستشهد بالمشركين لأن ما عندهم علم، إنما نستشهد بماذا؟ بأهل الكتاب. نعم، والاستشهاد بأهل الكتاب لا يتوقف على شهادتهم إيجاد حق، الحق موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم الدليل على رسالته كثيرة في القرآن لكن سلوهم من باب ماذا؟ إخصامهم، سلوهم على ما لا يؤمنون برسول الله، هل لا يجدون في التوراة ولا في الإنجيل أن الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ أليس يجدون هذا؟ يبقى هنا استشهاد بهذا الأمر. نعم، مثل ما تقول أنت الأهل بدعة، عندكم كتب السلف، عندكم كتب أهل السنة والجماعة، أخرجوا منها، هل ستجدون فيها التعطيل أو التمثيل أو الخروج أو الإرجاء أو الأحزاب؟ هل تجدون فيها ذلك؟ أحدثون من كتاب وسنة، إنما تحدثون أنتم من آراء متناقضة. يبقى حينما تدعو هؤلاء لهذه الكتب، تدعو هؤلاء لهذا المنهج، فهي دعوة نصف ودعوة حق، لأن المتكلم في دين الله ينبغي أن يتكلم بالآثار، يتكلم بالنصوص، يتكلم بمنهج السلف. أنا قد أفهم شيئا وأنت تفهم شيئا، لست أحكم عليك بفهمي، فهمي قد يكون خطأ، ولا تحكم أنت علي بفهمك أيضا، فهمك قد يكون خطأ. لا أنا هقول فلان الفلاني منحرف هكذا فيما يظهر لي، ولا أنت تقول فلان الفلاني منحرف فيما يظهر لي، لا، فلان منحرف لمخالفته الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أين فهم سلف الأمة؟ في دواوين أهل السنة والجماعة. ولهذا الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم.
السورة الثانية سورة إبراهيم عليه السلام. نعم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.
نعم، والله يا أخواني ما أسهل دين الله عز وجل. دين الله يا أخواني يفهمه العامي ويفهمه المتعلم ويفهمه العالم، لكن هذا اليسر باق ما بقي الوصف أنه دين الله، فإن خرج عن كونه دين الله إلى دين الخوارج صعب، أو دين المرجئة صعب، أو دين الصوفية صعب، أو دين الروافض صعب، إنما طالما أنه باق على دين الله فدين الله سهل. إن هذا الدين يسر. دين الله سهل. الله عز وجل لما يقرر التوحيد في القرآن: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، سهل. أفرأيتم ما تمنون، المني هذا تعرفونه؟ مني الرجل كلنا نعرفه. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ بالله عليك في أحد يغمض عليه شيء؟ كلنا نفهم ولا لا؟ واضح جدا. تعال بقى أنت بقى تعال إلى كلام الملاحدة والنظريات نظريات الملاحدة، ما يفهمها أي أحد. نفس المسألة، إفراد هذا بالربوبية، إفراد الله بالألوهية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فصل لربك وانحر، فلا تخافوهم وخافوني، وعلى الله فتوكل. إياك نعبد وإياك نستعين. تعالى الأسماء وصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الوارد في القرآن نؤمن به والوارد في السنة نؤمن به. هل إيماننا بأن الله يحب تكون محبته كمحبتنا؟ إيماننا بأن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا في ثلث الأخير ينادي عباده هل من مستغفر فأغفر له، يكون نزوله كنزولنا؟ الله عز وجل ليس صفاته كصفتنا وليست أفعاله كأفعالنا. ونؤمن بالأسماء والصفات. الله يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. الله يكره ولكن كره الله انبعاثهم. الله عز وجل يرضى، رضي الله عنه ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. الله عز وجل يرى يوم القيامة في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سهل جدا، سهل جدا جدا جدا، الدين سهل جدا، نحن أمة واحد ما في أحزاب ولا جماعات. تعالوا نتعلم دين الله بسهولة، في إشكالية؟ دين الله سهل، هات شيء صعب في دين الله. إنما الصعوبة في المخالفة، تأمل الصعوبة في المخالفة وليست الصعوبة في الموافقة. كيف تحج إلى بيت الله الحرام حجا شرعيا صحيح؟ انظر كيف حج النبي، كيف حج النبي؟ كلمات بسيطة جدا. أنا أختصر لك العمر والحج في كلمات، هقول لك العمر أربع كلمات بس، احفظ أربع كلمات مش خمس، أربعة. تريد أن تعتمر؟ نعم، أربع كلمات: إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير، بس أربع كلمات. الحج أركانه ماذا؟ إحرام ده ركن، طواف إفاضة وسعي حج ده ركن، وقب عرفة ده ركن، بس برضو نفس المسألة أربعة: عندك إحرام، عندك طواف وسعي، عندك قب عرفة. عدا ذلك واجبات وسنن. أسهلها عليك، معلومة سهلة جدا عشان أبين لك أن دين الله سهل. الحج والعمرة ما في كلمة في الحج والعمرة واجبة فضلا عن تكون ركنا، كلها سنن. يعني لو واحد حج من ساعة ما راح الميقات لغاية ما خلص ما تكلمش ولا كلمة، حجه صحيح، ولا كلمة، ولا قال لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج، لكنه نوى بقلب يدخل في النسك، ونوى الحج بقلبه، ونوى العمر بقلبه. لو واحد ما تكلم ولا كلمة واحدة حجه صحيح ولا عليه ذنب، لأن ما في قول ركن ولا قول واجب، كل الأقوال هذه مسنونة. فدين الله سهل، دين الله عز وجل سهل، ما أسهله. الطلاق الصعوبة عندك أنت مش عندنا. أصعب فتوى في الحج اللي مضى هذا، الحج لا يفتي فيه إلا فقيه بسبب المخالفات. واحد يأتيك ممكن يستفتيك فتوى فيها أمور متداخلة تحتاج فقيه، وبعض المسائل تتوقف تقول الله أعلم، تحتاج مجامع ربما. طب الطلاق، طلاق سهل ما أسهل، طلاق شرعي ما أسهل. كيف؟ الذي يطلق من جهة اللفظ يقول لامرأتي أنت طالق، يقع عند جميع العلماء أنت طالق باللفظ يعني كلفظ. طيب كزمن تريد أن تطلق زوجتك، طلقها في طهر لم تجامعها فيه، يعني كانت حائط وبعدين طهرت قبل ما تمسها ولا تجامعها ولا أنت طالق، ده متفق عليه يقع عند جميع العلماء ببساطة خالص. اللي يريد أن يطلق طلاقا سنيا يطلق مرة واحدة بلفظة أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه، كده الطلاق ولا تحتاج فقيه ولا تسأل أحد. تعال بقى ننزل أوقع الناس، أصعب من أصعب الأبواب باب الطلاق. ليه بقى؟ هو مش جاي لك أنا قلت لزوجتي أنت طالق تبقى طالق يا شيخ؟ لا، ده انا قلت لزوجتي انت طالب بالثلاثه لا يحلك شيخ ولا حرمك شيخ، يلا يا عم الشيخ خلص. صيغ تحتاج فقهاء وعلماء افذاذ، أو التلقي البدعي، تلقى في حيد، تلقى في كذا، مسائل عويصة في باب الطلاق، مع أننا لو طلقنا طلاق السنة لما احتجنا إلى إشكالية. يبقى إذن إشكالية تقع في المخالفات يا أخواني، وإلا دين الله سهل، أي حاجة في دين الله عز وجل سهلة يسيرة، لكن المخالفات مخالفة. فلو أهل العلم علموا الناس الدين السهل المعبود والمتبوع وكيف تكون العبادة وما العبادة وكيف يكون الاتباع وما الاتباع لاسترحنا. نعم.
قال رحمه الله في ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله قوي، ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة. وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الذي نصبه لعباده عزيز السلطان حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه، وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا، فله الحكم في على عباده بأحكامه الدينية لأنهم ملكه، ولا يليق به أن يتركهم سدى.
نعم، هذه فائدة عظيمة جدا. الله أكبر. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لماذا قال الله الصراط العزيز الحميد؟ لماذا اختيار الأسماء والصفات أو وضع الأسماء والصفات أو تأمل موضع الأسماء والصفات في الآيات؟ لابد فيها من مناسبة. لماذا الله ما قال هنا الرحمن الرحيم، صراط الرحمن الرحيم، صراط العزيز الحكيم، صراط القوي المتين، صراط قال صراط العزيز الحميد. قال العلامة السعدي في ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلك هذا الصراط فهو عزيز بعز الله قوي، ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود. طبعا قوي مأخوذة في العزيز، عزيز قوي ده من العزيز، محمود حسن العاقبة من الحميد، صراط العزيز الحميد. فلما كان الصراط صراط الله العزيز الحميد كان من سلك له من العزة والحمد ما له على قدر استقامته، فلأنه صراط العزيز فمن سلكه عز وقوي، ولأنه صراط الحميد فمن سلكه حمد. شوف يا أخوان التأملات، يا الله سبحان من أعطى، أظن هذه ما يمكن. ولهذا فالقرآن الكريم لا ينفد أبدا من كثرة النظر فيه، ما في تفسير جمع كل شيء بحيث لا ينبغي أن تقول شيء، ولهذا التفسير توقيفي ولا اجتهادي، توقيفي علم التفسير، علم التوقيف ولا اجتهادي؟ توقيفي فيه اجتهاد. طب ايه رأيكم القول الثالث نخليه توقيفي اجتهادي؟ نخليه توقيفي واجتهاد، نخليه توقيفي في مانا؟ في المعنى الإجمالي، في السياج، إياك أن تخرج عن توقيفي فلا تخرج عن فهم السلف، ده التوقيف الفهم. طب واجتهادي؟ العبارة. اجتهادي في انتقاء الفوائد التي قد لم تسبق إليه، ما هو بلازم أسبق إلى هذا، ما هو بلازم أسبق، لكن اللازم ألا تخرج عمن سبق في الفهم. هل المعنى اللي أنت استنبطت هذا، هل المعنى هذا يخالف ما ورد عن السلف؟ لا. لكن هل يلزم أن تكون هذه الفائدة منصوص عليها عند السلف بنصها؟ لا. مثل ما أقول أن أنت تتكلم عن توحيد وقيمة التوحيد، وهذا توحيد الله عز وجل وكذا وكذا، وهذا التوحيد الذي هو توحيد الله بأفعال توحيد مثلا، يعني أي تكلم في التوحيد بما شئت بتعبيرك، لكن بشرط ألا يخرج عن فهم السلف. يبقى توقيفي في فهم السلف، لا تخرج، لا تفسر القرآن بتفسير الأشعر، لا تفسره بتفسير المعتزلة، لا تفسره بتفسير الخوارج، لا تحدث معاني تصادم الوارد عن السلف. يبقى توقفيه في ماذا؟ في الفهم. طيب واجتهادي في الاستنباط. الاستنباط استنباط المعاني يفتح الله عليك أو فهما أعطاه الله عز وجل الرجل المسلم. تبهتم يا إخوان؟ مسلما. يبقى إذن هنا هو توقيفي وهو اجتهاد. توقيفي اجتهاد. توقيفي في المعنى العام شرط حينما تنظر في القرآن، شرط أساسي ألا تخالف معالي السلف في الفهم. السلف يفسرون وينصون على إن تفسير اللفظة هذه كذا وكذا، وإن المراد بها كذا، وإن ما يجوز كذا، وتأتي أنت تقول لا تفسيرها كذا، تحدث قولا في التفسير لم تسبق إليه وهو على خلاف ما ورد. قال من تفسير الروافض، وإذ قال الله يا موسى، إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. عند جميع المفسرين البقرة بقرة معلومة حسية، يعني بقرة المعروف البقرة حيوان. الله أمر موسى أمر قومه أن يذبحوا بقر، عند الروافض البقرة عائشة. من البقرة؟ عائشة. هذا تفسير هذا؟ تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يداه يعني يداه معروف، يدا أبي لهب أبو لهب معروف، ويداه معروفة عند الروافض أبو بكر وعمر. تبت يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، تثنية تعود على بكر وعمر. يبقى هذا تفسير. يبقى إذن التفسير توقفي من جهة أننا لا نخرج عن فهم السلف التفسير، واجتهادي في معنى الاستنباط الذي لا يخالف التعبير الأدبي العالي، مثلا عرض، تقسيم، تفريع، استنتاج وتأصيل، وكل هذا اجتهاد، كل هذا اجتهادي. إنما توقفي في المعنى الإجمالي الفهم العام لا تخرج عليه، لا تخرج عنه. وكذلك توقيفي فيما يتعلق بحصر السلف في التفسير لهذه اللفظة بكذا، الحصر حيثما حصر السلف ولا يعرف خروج عن هذا، لا تخرج أنت بقول جديد لم تسبق إليه على خلاف هذه الأقوال الواردة عند ماذا؟ عند السلف. ولهذا احنا نرجح بمورد عند السلف. أمس مر معنا في قول الله عز وجل وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه، طب إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا ولا إلى يعقوب؟ جماهير المفسرين على أنه يوسف عليه السلام أوحينا إليه، وقيل هو يعقوب، لكن القول المقدم نحن نقدمه في التفسير هو يوسف عليه السلام. ليه؟ لأن هذا الذي عليه جماهير ماذا؟ عليه جماهير السلف. يبقى هنا أرجع إلى المعاني الواردة عن السلف والمتواترة عنهم بأنهم حصروا تفسير اللفظ فيه في كذا، يبقى لا يجوز. لكن أن أعبر عن تفسيرهم بمعنى معين، أن أوسع التفسير هذا باستنباط معين يؤدي إلى تقسيم به أفهم هذا التفسير أو يؤدي إلى آخره، ما في إشكال. أقول مثلا يعني قد أرجح تفسيرهم بماذا؟ بقاعدة لغوية ورد عند اللغة، لأن الضمير هنا يعود إلى كذا، ولأن استنباطات جميلة. نعم. فهنا صراط العزيز الحميد، إضافة الصراط العزيز الحميد أفاد أمرين. الأمر الأول إشارة إلى أن من سلك صراط العزيز الحميد، لأن الله حينما جعل صراطا عزيزا حميدا ليسلك فمن سلك، كما أنه صراط العزيز الحميد وضعا نال من سلكه عملا عزة وحمد. فهو محمود إذ يسلكه، وهو عزيز قوي إذ يسلكه. ولهذا من أقوى الناس؟ أهل السنة، ولو كانوا أقل الناس، لأن قوتهم في سلطانهم، في حجته، في حجته. أقوى واحد صاحب السنة. كون أحزابا، كون جماعات، كون طوائف، حينما تكون عن انحراف وأنت على السنة فقولك هو القول القوي، هو القول القوي. فيحصل عزة لصاحب السنة، عزة عزة أنت تدعو الناس، هذا كتاب، هذا سنة، هذا كلام النبي، هذا كلام الصحابة، هذه كتب السلف، هاتوا، وتشرق وتغرب. إنما هو ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ هؤلاء المشايخ نحن معا، والجمهور معنا، والناس معنا، انظروا من معهم، من معهم، خطبة الجمعة عندهم ليس فيها لصف واحد، من معهم، من حولهم، إنما هؤلاء الجماهير. وليس معرفة الحق من الباطل بالجماهير. الله يقول وإن تدع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله. ولو تأتي إلى الجماهير قل بقى الإسلام نفسه لا يقبل. ليه؟ انظر إلى الكفار، أيهم أكثر عددا يا أخواني، المسلمون أو الكفار؟ أتباع الشيطان أو أتباع الدين؟ وما يؤمن أكثرهم بلا إلا وهم مشركون. نعم.
قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال العلامة السدي رحمه الله يستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم، فحينئذ قد اكتفوا المؤنة وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، لأن الله قال وما أرسلنا من رسول بلسان قوم، بلسان قوم، لماذا؟ ليبين لهم. أخذ من هذا ماذا؟ أخذ من هذا أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة، لما كان القرآن بلسان عربي مبين، ولما كان لسان الرسول اللسان العربي المبين، لزم حتى نفهم مراد الله في كتابه ومراد رسوله في كتابه أن نتعلم العربي، لأن القرآن نزل بلسان عربي. ولهذا نحن نشرح القرآن ونفسر القرآن للأعاجم، ولا نترجم القرآن ترجمة حرفية، فنأتي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم عند الإنجليزي نترجم هذا إلى ترجمة حرفية، بسم يعني الله يعني، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بالإنجليزية والحمد لله رب العالمين بالإنجليزية ومالك يوم الدين بالإنجليزية، هذا ما يجوز. نحن نجعل له التفسير بالإنجليزية، بالأسبانية، بالإيطالية، لكن لما يقرأ القرآن بالعربية يقرأ القرآن بالعربية. ولهذا لا تصح قراءة في الصلاة إلا بالعربية. ومن عجز عن تعلم العربية من الأعاجم أن يقرأ بها الفاتحة وكذا في الصلاة فإنه يقرأ غيره، يقول سبحان الله ويسبح بقدر الفاتحة حتى يتعلم فاتحة الكتاب، لكن لا يجوز القراءة بغير العربية. إنما الشرح، إنما التفسير نعم، فتترجم معاني القرآن، أما ألفاظ القرآن لا تترجم. يبقى ما حكم ترجمة القرآن؟ نقول أما من جهة الألفاظ فلا تجوز ترجمتها، وأما من جهة المعاني فتترجم، لأنه تفسير. أما ألفاظ القرآن لا يجوز، ألفاظ القرآن لا يجوز كترجمة. فنجعل القرآن بالإنجليزي بالأسباني ليه يا أخوان؟ لأن القرآن معجز في لفظه، معجز في لفظه، والإعجاز هذا هو المطلوب. ولأنه ألفاظ القرآن لا يحل محلها ألفاظ أبدا من هذه اللغات، مستحيل. نفس ألفاظ القرآن في تراكيبها مطلوبة المعنى، فمثلا هتترجم الطامة بالحاقة الصاخة، هذه الألفاظ الطامة الصاخة. شوف هذه مطلوبة أن تكون بهذه الأحرف: القارعة، الحاقة، فكبكبوا فيها هم والغاوون. سمع أنت حاجة كده تحس إن فيك فكبكبوا فيها هم والغاوون، هذه كيف؟ فلا تسمعوا إلا همسة. فهذه الألفاظ معجزة، والله تحدى الإنس والجن أتوا مثله. فلو ترجمناه بالإنجليزي يبقى أتوا بمثله، بالطنياني يبقى أتوا بمثله، يبقى أتوا بمثل هذا القرآن. والله أعجز الخليقة ولا أتوا بمثل هذا القرآن، يبقى ما يجوز. ومن صيانة أهل العلم للقرآن يا إخواني، حتى الرسم لا يجوز رسمه كطباعة مصحف بغير الرسم العثماني الذي وضعه عثمان رضي الله عنه. يعني هل ممكن نكتب القرآن الآن بالكتابة الإملائية؟ كتابة الإملائية؟ لا، ما يجوز كمصحف. لكن إحنا مثلا في الدفتر واحد بيكتب مثلا يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب بالألف هكذا ما فيش إشكالية، رسم إملائي. لكن حينما تطبع مصحفا لا يكون إلا بالرسم العثماني، حتى يبقى القرآن لا تتناوله يد تحريف ولا يستغل الرسم الإملائي ويدخل، لا، الرسم العثماني هو الرسم العثماني. يبقى من جهة الترجمة ما يجوز ترجمة ألفاظه، إنما نترجم معانيه. من جهة رسمه ما يجوز أن نرسمه بغير الرسم المتوارث عن سلف الأمة. الرسم العثماني المتوارث عن ماذا؟ سلف الأمة، هو هذا الرسم الذي ينبغي أن يبقى القرآن عليه. نعم نعم. اي نعم. فاذا علوم العربيه اخواني علوم مهمه جدا، ولهذا في فهم القران، ولهذا قالوا من علوم المجتهد اللغه، من اهم علوم المجتهد اللغه، لان القران نزل بلسان عربي مبين. ولهذا احنا بنرجع الى اللسان العربي في اجراء القران على ظاهره. لما نقول هذه الايه نمرها على ظاهره، اي ظاهر يا اخوان؟ الظاهر في لغه العرب، ظاهر في لسان العرب. الرحمن على العرش استوى، هم يقولون استولى، وانت تقول استوى معنى على وارتفع. ليه؟ ما الفيصل بينك وبينه؟ ان هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب لا تعرف استوى على الا الارتفاع والعلو، ما تعرف استولى. فرق بين مادة استولى واستوى، لتستوى على ظهوره. ولهذا لما يأتي واحد من هؤلاء الأشاعرة يضحك عليك ويقول لك الاستواء في اللغة له 15 معنى، وله استوى على في اللغة ما معناها؟ استوى على في اللغة ما معناها؟ يبقى احتجنا هنا إلى المعنى اللغوي. لماذا؟ لأننا نجري القرآن على ظاهره إلا إذا دل دليل في الخروج عن الظاهر، وظاهر القرآن هو لغة العرب. يبقى استوى، استوى عن. حينما يأتي وأقول لك في تفسير قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يقول لك اليد في اللغة يعني القدرة والمراد القدرة، نقول لحنت في اللغة. لماذا؟ لأنك قلت اليد في اللغة بمعنى القدرة، قد تأتي بمعنى القدرة، ولم تقل اليدان، ولم تقل بيدي، ما قلت يداه تأتي بمعنى القدر، ما قلت بيدي تأتي معنى القدر. والمطلوب تحرير ماذا؟ بل يداه، بل يداه. ولهذا اليد التي تأتي في اللغة بمعنى القدرة أو النعمة اليد المفردة، اليد المفردة، أضرب بيد من حديد، لك يد علي نعمة، لكن لك يدان علي ما يصلح، ما يصلح. يبقى هذا عدول عن اللغة، هذا عدول عن اللغة. وعليه فإن الحاجة إلى اللغة في فهم القرآن حاجة ماسة، فنتعلم من لغة القرآن، نتعلم من لغة العربي ما نفهم به كتاب الله وما نفهم به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ المراد هو هذا. حتى استعمال العرب، لماذا ما اعتبرنا لعمرك ولعمري من الحلف بغير الله؟ لأن العرب لا تريد بها اليمين، إنما تريد بها توثيق الشيء وتأكيد الشيء. يبقى هنا السياق هذا، ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، لماذا ما اعتبرناها سبا ولا فحشا؟ لأن العرب لا تريد بها حقيقة السب، إنما تريد الإنكار. ثكلتك أمك، فقدتك أمك، لا تريد بها حقيقة، لا تريد بها سبا، وإنما تريد بها ماذا؟ يبقى السياق العربي نفسه كيف استعمل هذه اللفظة؟ فلغة العربي مهمة جدا. فالله عز وجل قال: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومنه أخذ العلماء ماذا؟ أن الحجة لا تقوم إلا بأمرين: الأمر الأول للرسالة، الحجة اللي هي الرسالية، الثاني أن تبلغ الرسالة إلى المعين، وليس وجود الرسالة، ليس أن الله أرسل نبيه برسالة قامت الحجة على الناس، لا، بلوغ الرسالة، بيان الرسالة. طيب الله قال: وما أرسلنا من رسول بلسان قومه ليبين لهم. طب الرسول مات، يبقى العالم يبين، العالم يبين، ولهذا الحجة حجة، حجة رسالية، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا إذا وقع الإنسان في ناقض شرك كفر وكذا، هذا نقول في الناقض كفر، نقول في الناقض شرك، لكنه لا يسقط هذا الوصف على المعين، كونه مشركا كونه كافرا، إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، والتي منها البيان وإقامة الحجج على الناس لنبين لهم. فما تقوم حجة على من لم يبين له، لابد أن نبين حتى نسقط الأحكام، لأنه قد يكون جاهلا ولا يدري عنها. الرجل قال: إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح وكذا فذروني. هذا الرجل ما يدري أن فإن الله لا يقدر علي، لو أنا صرت تراب وذرتوني في الرياح الله ما يقدر علي. يبقى هذا الرجل شك في بعض قدرة الله على هذه الصورة، الصورة هذه غير مقدورة عليها عند الله عز وجل، وهذه الصورة أيضا لا تدخل في البعث، فمثل هذا لا يبعث. يبقى شك في مفردة مفردات البعث، وشك في مفردة مفردات القدرة، ومع ذلك قال الله: لو ما حملك على هذا يا عبدي، قال: ما خفتك يا رب. يجهل هذا فأعذره الله سبحانه وتعالى. النبي ما كفر من قال: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة نعلق على الأسلحة نتبرك به. النبي أعذر هؤلاء، ما كفرهم صلى الله عليه وسلم، ولا ضللهم صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر عليهم إنكار الطلب. الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدك ما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا كما لهم آلهة. طيب لو أن النبي نهاهم فعملوا ذلك وأخذوا الشجرة وتبركوا وناطوا الأسلحة لكفر. يقول ابن عذاب رحمة الله عليه: ولو نبهوا، ولو عملوا بعدما نبهوا لكفر. يبقى لابد من البيان، لابد من البيان. الله قال ليبين لهم، وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب لو أنا بينت لك، هل يلزم أن يتبين لك؟ هناك فرق بين أن أبين وبين أن يتبين. أن أبين لك ده وظيفتي، وظيفتي أن أبين لك، وإنت وظيفتك أن تستجيب لي حينما أبين لك البيان الشرعي. طيب أنت ما استجبت لي لأنه لم يتبين لك أن الذي أنا عليه هو الحق، وأصررت على أن الذي أنت عليه هو الحق، وحسبت أنك تحسن صنعا. ما يلزم حينما أقول لك مثلا بأن هذا شرك، تقول: مدد يا بدوي، مدد حسين، هذا شرك بالله، أطلب المدد من الله. الحسين ميت ما يملك لك شيئا. الله يقول: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما شعورا أن يبعثون. وأبين لك بالأدلة الشرعية وأنت تقول: لا اسكت، أنا عندي مشايخنا وعندنا أنا طريقة شاذلية وأنا طريقة ما أدري إيه، وإحنا عندنا المشايخ يقولون لنا هذا جائز وهذا مباح. أنت لم يتبين لك ما أنا عليه أنه الحق، وزعمت أن الذي أنت عليه هو الحق، حينئذ لا عذر لك، ما يلزم أن تتبين، أن يتبين لك. وإلا لو يلزم أن يتبين لك أنك على الباطل لما قام على أحد حج، لأن الله يذكر عن الكفار ويحسبون أنهم مهتدون, ويذكر عن الكفار ويحسبون أنهم يحسنون صنع. كل واحد اللي بيشرب خمر ده ما يظن أنه على الحق, يعني أن أمر عادي, هموم الدنيا أعمل إيه بس يا شيخ, بس روح بعيد عنا الله يكرمك, هم شيء ناكل وشيء نشرب, تقول لي السجاير حرام وتقول لي ما حنا بنحط همنا فيها. يا سلام ما شاء الله, بتحط همك فيها ولا زودت همك؟ السجاير زودت الهم. طب انت دلوقتي بتقول مش شايل رغيف عيش وانا بحط هم, طب انت بتجيبها ب 30 جنيه يبقى الهم زاد ولا ما زادش؟ وهنرجع نعالج صدرك بكام؟ وهنعمل لك عمليه بكام؟ وافسدت بيتك بكام؟ يبقى انت الان بترفع هما ولا بتزيد هما؟ لكن هو بيفكر كده. الراقصه بدل ما تسال الناس وتشحت بتمارس مهنه, فبقت مهنه شريفه. هي تزني؟ هي لا تزني يا اخي, هي بترقص بس مهنه لا اشكال. فكل واحد يظن انه يحسن صنعا, لكن انا لي ان ابين لك, انا ابين لك ان التدخين حرام, انا ابين لك ان هذا حرام. هل يلزم ان يتبين لك؟ ما يلزم, ما يلزم. قال احنا شوف بنقدم الادله, ما في احزاب, ما في احزاب, الادله والاجماع وكذا, ومع ذلك ما زالت احزاب, ويحسب انه يحسن صنعا. نحن لا نفقه الواقع, هو الذي يفقه الواقع يظن انه لا. يقول لك انا اتركها لمن؟ اترك هذا لمن؟ تترك هذا لمن؟ لو كنت تدخل وتقول قال الله قال الرسول لقلنا انك تدخل تدعو, لكنك حينما تكون معهم بمنهجهم زدت الطين بالله وزدت الفساد فسادا, بل العكس أنت الفساد, لأن الأحزاب لم تستدل بكتاب ولا سنة منذ أنشئت, إنما لما أنت نزلت فكونت حزبا قدمت على الحزب دليلا, يبقى جعلت المخالفة شرعا. هذا المصاب الأكبر. طب أنت ما أنت لا تستجيب لي ولا تقتنع بكلامي, ليس يلزم, لكن يلزم مني أن أبين لك, لكن لا يلزم أن يتبين لك. ولهذا قال العلماء بأن الذي يلزم هو البيان ولا يلزم أن يتبين لك, اللي هو فرقوا بين فهم خطاب وهو البيان وبين فهم قياد وهو إيه؟ التبين. الله قال ويحسبون أنهم مهتدون. نعم أبو سلمان. تقصد العكس, الذي لا يمكن رفعه هو الذي يعذر, والذي يمكن رفعه هو الذي لا يعذر صاحبه فيه. هذا موجود في كلام العلماء لكن ما فهم, موجود بكلام العلماء يلزم العلم, تمام, فلا نسقط الحكم على المعين حتى يكون عالما. طب ويوجد أيضا في عبارة العلماء التمكن من العلم, التمكن من العلم, فبعضهم يضيف عبارة التمكن من العلم, ها يبقى لازم العلم, احنا نقول كده لازم العلم وكذا, يجيك واحد يقول او موجود في كلام العلماء التمكن من العلم. طب كلمة التمكن من العلم بنفكها في ايه؟ في اللي انت قلته اللي هو ايه؟ يعبروا بتعبير التمكن من العلم, استطيع ان ارفع الجهل عن نفسي, انا متمكن ان ارفع, متمكن من العلم لكون في بلاد اسلامية, متمكن من العلم لكون في بيت العلماء. إنما أنت في بادية بعيدة لست متمكنا من العلم. وهنا نقف, ما معنى التمكن من العلم؟ تمكن من علم ماذا؟ التمكن من علم شيء عرض وطرح أمامك وتستطيع أن ترفع الجهل عن نفسك بالتعلم وسؤال العلم فأعرضت, نعم لا تعذر. إنما الشيء لا يطرأ عليك, لم يطرأ على ذهنك وفعلت المخالفة مع عدم طروء ذلك على الذهن, وعندك العلماء, عندك الصحابة, أنت في بيئة النبي وجد هذا, ولهذا نقول لهم كلمة التمكن من العلم أنتم تطلقونها. تم متمكن من علم في بلد إسلامية في بلد شرعية عنده علماء عنده لا. طب أنا ما طرأت المسألة علي. نكمل بعدين. كلمة التمكن من العلم عندنا نقول يلزم العلم بهذا الناقض الذي هو ضد الجهل. وبعضهم يقول فإذا كان متمكنا من العلم فإنه لا يعذر. نقول له اشرح لنا ما معنى متمكن من العلم. يشرحه فيقول يعني عند علماء يعني في بيئة يستطيع أن يرفع الجهالة لكنه أعرض. نقول هذا الكلام بإطلاق فيه إشكالي لأننا لن نعذر أحدا في بيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أهل ذات أنواط لا يعذرون لأنهم في بيئة علم عندهم الصحابة وعندهم الرسول. طيب الرجل مخطئ في صلاته لا يعذر لأن عنده علماء وعنده الرسول. المرأة التي استعيدت 7 سنوات وتركت الصلاة لا تعذر لأن عندها وهكذا. فما في بيئة أعلى من بيئة الرسول والصحابة ولا بيئة فيها الإسلام نقي طاهر منبع صافي مثل بيئة النبي والصحابة. فكونك تقول هنا من كان في بيئة إسلامية أو من كان عنده علماء لا يعذر، هذا التعميم لا دليل عليه لأنه يرد عليه واقع النبي صلى الله عليه وسلم. واقع المسلمين أصلا في كل مجتمع من مجتمعات في كل عصر من العصور في بلاد الإسلام. لكن نقول ماذا؟ هذا بيانك في قولك في بيئة علمية لا يكفي. أضف إليه مسألة وهي نقول طرأت عليه المسألة ودعي إلى هذه المسألة ثم إنه عنده علماء يتمكن من العلم ويتمكن من سؤالهم وسمع عن هذا الحق ومع ذلك ما ذهب ليرفع الجهالة، فهذا يكون معرضا. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر باترة ثم أعرض. وصف الإعراض هنا نلاحظه يأتي بعد إيه؟ أنذروا ذكروا ذكر. يبقى هنا جاء بعد تذكير الإنذار حصل الإعراض، يبقى لابد من ماذا؟ لابد من الطرح. لما طرحنا له أعرض وقال عند علمائي وعندي 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 وهو متمكن من العلم. أما إذا لم يطرأ على ذهنه فلا يقال متمكن من العلم، يقال معذور بجهله لأنه لم يعلم هذا الأمر ولم يطرأ على ذهنه. وعليه يبقى كلمة متمكن من العلم وكلمة ما عند علم. المتمكن ده بنحتاجها في حالة واحدة بس، كلمة متمكن وهو ما إذا عرضت المسألة وعنده من يرفعها ولكنه أعرض عنها، كلمة متمكن. وإلا فنقول إما عالم وإما جاهل، فمن عالم قامت الحجة عليه، ومن كان جاهلا بمعنى أن المسألة لم تأتي على ذهني وكذا كان معذورا. إنما الإطلاق إن بلد الإسلام مكة يبقى ما فيها عذر، المدينة ما فيها عذر، السعودية ما فيها عذر، مصر ما فيها عذر، كل دي بلد إسلام، أمريكا فيها عذر، السويد فيها عذر، هذا كله إطلاق ما يصلح لا باعتبار بلد ولا باعتبار وجود علماء ولا باعتبار كذا. إنما وجود العلماء نعم بعدما تطرأ المسائل وعندك علماء موجودون يمكن أن ترفع الجهل عن نفسك ومع ذلك تعرض. إنما وارد أن أجهل المسألة من المسائل الكبار وأنا عند العالم وأنا بين يدي النبي. الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أصحاب موسى، والذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط حدثاء العهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بين يدي النبي بين يدي النبي نبي لا موسى نبي لا محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من وقائع الجهل بأشياء في بلد النبي وفي بلد الرسول ومع الصحابة هذا موجود. نعم نعم.
يعني بالنسبة للسنة العربية يعني أكثر من
نعم نويت ولا لا الحقيقة احنا نهيب باخواننا مسألة العناية بمسألة تعلم اللغة خصوصا استقامة اللسان بمادة النحو حتى ولو في أبسط صورها، يعني معرفة النحو المبسط حتى يستقيم اللسان، بمعنى أن الإنسان إذا استطاع إذا أراد أن يتكلم تكلم بغير لحن أو بلحن ماذا يعني نادر. هذه واحدة. الأمر الثاني اللغة ليست هي النحو فقط، أن يكون عندنا أيضا معرفة بالمعاني أيضا ولو بكتاب مبسط ولو بكتاب مبسط. وهذه نبدأ بالتدرج فيها عن طريق واحد معرفة المعاني المشكلة مع أهل البدع، يعني نبدأ بدراسة مبحث المعاني في اللغة فيما يتعلق بالإشكال، إشكال بقى المسائل، المسائل اللي تختلف فيها مع أهل البدع في العذر بالجهل مثلا، في مسألة الأسماء والصفات، في مسألة من بالقدر، في مسألة كذا، تبدأ بهذه اللغة أولا فتعلمها، ثم بعد ذلك تتبحر في معرفة المعاني، لأن الحقيقة يعني هذا بحر لساحلة له. فنهيب طبعا بأنفسنا وبإخواننا تعلم هذا اللسان حتى نتجنب اللحن. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر إن شاء الله.